بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. دعونا اليوم ندخل معكم في المناهي الشرعية في أبواب البيوع، ويمكن قدمت مقدمة حول أبواب البيوع وقلت المفترض الإنسان إذا دخل في أبواب البيع سواء كان بائعاً أو مشترياً عليه أن يمشي بقواعد شرعية ثابتة، وذكرنا هذه القواعد: أن يتجنب أكل أموال الناس بالباطل، وأن يتعامل دائماً مع الناس بالطيبات، وأن يؤدي حقوق الناس، وأن يتجنب أكل الربا، فإن أكل الربا من الموبقات، وصاحب أكل الربا ملعون ومتخبط وممحوق البركة، وقد أعلن الحرب على الله وأعلن الله الحرب عليه، وله عذاب في الآخرة إذ لم يتب من ذلك. وعلى الإنسان كذلك أن يتجنب كثرة الحلف بالله في بيعه أصلا، وأن يكثر من الصدقات، وأن يدخل في بيعه وشرائه بنية صالحة. وأخيرا عليه أن يكون دائما حسن الخلق، فلا شك أن الإنسان المسلم التاجر عليه أن يكون حسن الخلق. يمكن درسنا في المرحلة المتوسطة والابتدائي أن الإسلام انتشر في شرق آسيا، وهي أكبر دولة مسلمة إلى الآن، وهي دولة أندونيسيا، 200 مليون مسلم. وصلها الإسلام عن طريق التجار الحضارمة الذين انتقلوا من اليمن ومن جنوب الجزيرة العربية متاجرين إلى بلاد شرق آسيا واستوطنوها، فأعجب الناس بأخلاقهم وسمتهم وسلوكهم، فكان سببا لنشر الإسلام. فعلى الإنسان أن يتاجر مع الناس بحسن خلق، وحسن الخلق من الصدق والقناعة والأمانة والوفاء بالحقوق، ويتجنب مطل الناس وغش الناس والتدليس على الناس، كما روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، وإذا اقتضى. وروى البخاري أيضا عن حكيم بن حزام قال: قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ولهذا يكون الإنسان دائما متصف بالأخلاق الحسنة، فإن يعني ذلك سبب في سعادة العبد في الدنيا والآخرة. وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث تبين المناهي الشرعية بشكل عام في أبواب البيوع، فقال صلى الله عليه وسلم مثلا: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فهذا يدلك على أن كل شيء محرم فثمنه حرام. وروى مسلم عن ابن عباس أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، راوية يعني جربة من الخمر، راوية خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. فسار إنسان، يعني إنسان جنبه قام يتسارر معه، يسر بأذن هذا الرجل الذي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم قربة من الخمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ فقال: أمرته أن يبيعها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أو إن الذي حرم شربها حرم بيعها. خلي يسمع اللي قاعد يأخذون ويسارعون لأخذ وكالات الخمور بأنواعها وأشكالها، واللي يهربون ويدخلون الخمور في الحفلات وفي المناسبات، فليسمعوا أن ما لهم سحت وحرام البائع والمشتري. قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح المزاد، يعني فتح القرب حتى ذهب ما بها. وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر أن سمر باع خمرا، فقال: قاتل الله سمر، ألم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، يعني ذوبوها وباعوها دهنا مسالا، فلعنهم الله سبحانه وتعالى بذلك. لذلك يقول أهل العلم كما يعني ثبت عن الإمام ابن حجر: كل ما حرم تناوله حرم بيعه. كل شيء الله حرم علينا أكله يحرم علينا بيعه، وهذا قول الجمهور، وإن خالف البعض كما شاء. قال الطحاوي: فما كان الانتفاع به حرام وإمساكه حرام فثمنه حرام. وقال الإمام ابن عبد البر بعد أن أتى ببعض الأدلة وفيه أيضا دليل على أن كل ما لا يجوز أكله أو شربه من المأكولات والمشروبات لا يجوز بيعه ولا يحل ثمنه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ويوضح ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس قال: قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. يعني الله حرم عليهم الشحوم قاموا ذوبوها وباعوها دهن مسال وأكلوا ثمنها، قالوا: إحنا ما أكلناها، إحنا بعناها. فلعنهم الله سبحانه وتعالى بذلك. وقد احتج عمر الخطاب بمثل هذا حين بلغه أن سمر باع خمرا فقال قاتل الله سمر، أو ما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها، يعني سمر سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر شرب الخمر فقال أنا ما نشاربها ببيعها، فغضب عليه عمر الخطاب رضي الله عنه. لذلك قال الإمام بن عبد البر إن الله تعالى إذا حرم أكل شيء ولم يبح الانتفاع به حرم ثمنه، وأما ما أباح الانتفاع به فليس مما عنا، بقوله تعالى إن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. قال الإمام النووي في شرح مسلم قال القاضي تضمن هذا الحديث أن ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه ولا يحل أكل ثمنه كما في الشحوم المذكورة في الحديث. وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار وحديث ابن عباس فيه دليل على إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم، وأن كل ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه، فلا يخرج من هذه القاعدة إلا ما خص بدليل. ولذا قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فصل، وفي قوله تعالى إن الله إذا حرم شيئا أو حرم أكل شيء حرم ثمنه، قال يراد به أمران، أحدهما ما هو حرام العين والانتفاع جملة كالخمر والميتة والدم والخنزير وآلات الشرك، فهذه ثمنها حرام كيفما اتفقت. والثاني ما يباح الانتفاع به في غير الأكل وإنما يحرم أكله كجلد الميتة بعد الدباغ وكالحمر الأهلية والبغال ونحوها مما يحرم أكله دون الانتفاع به، فهذا قد يقال إنه لا يدخل في الحديث وإنما يدخل فيه ما هو حرام على الإطلاق، وقد يقال إنه داخل فيه ويكون تحريم ثمنه إذا بيع لأجل المنفعة التي حرمت منه، فإذا بيع البغل والحمار لأكلهما حرم ثمنهما بخلاف ما إذا بيع للركوب وغيره، وإذا بيع جلد الميتة للانتفاع به حل الثمن، وإذا بيع للأكل حرم الثمن. وطرد هذا ما قاله جمهور من الفقهاء كأحمد ومالك وأتباعهما أنه إذا بيع العنب لمن يعصره خمرا حرم أكل ثمنه بخلاف ما إذا بيع لمن يأكله، وكذلك السلاح إذا بيع لمن يقاتل به مسلما حرم أكل ثمنه، وإذا بيع لمن يغزو به في سبيل الله فثمنه من الطيبات، وكذلك الحرير إذا بيع لمن يلبسها ممن يحرم عليه حرم أكل ثمنها بخلاف ما إذا بيع ممن يحل لبسها، وكذلك الذهب إذا بيع الذهب على الرجال لكي يلبسوه حرم ثمنه، وإذا بيع على النساء حل ثمنه، فكله بقصده. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، وخرج أبو داود من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وزاد فيه وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، وجاء في لفظ آخر إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله يهودا حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، ثم ذكر الحديث ثم قال الإمام ابن رجب. فالحاصل من هذه الأحاديث كلها أن ما حرم الله الانتفاع به فإنه يحرم بيعه وأكل ثمنه، كما جاء مصرحا به في الرواية المتقدمة إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وهذه كلمة عامة جامعة تطرد في كل ما كان المقصود من الانتفاع به حراما، وهو قسمان، أحدهما ما كان الانتفاع به حاصلا مع بقاء عينه كالأصنام فإن منفعتها المقصودة منها هو الشرك وهو أعظم المعاصي على الإطلاق، ويلتحق بذلك ما كانت منفعته محرمة ككتب الشرك وكتب السحر والبدع والضلال، وكذلك الصور المحرمة والآلات آلات الملاهي المحرمة وغيرها، وكذلك شراء الجواري للغناء وغيره، فكلها حرام وأثمانها حرام. والقسم الثاني ما ينتفع به مع إتلاف العين، فإن كان المقصود الأعظم منه محرما فإنه يحرم بيعه كما يحرم بيع الخنزير والخمر والميتة، مع أن في بعضها منافع غير محرمة كأكل الميتة للمضطر ودفع الغصة بالخمر وإطفاء الحريق به والخرز بشعر الخنزير عند قوم والانتفاع بشعره وجلده عند من يرى ذلك،
ولكن لما كانت تلك المنافع غير مقصودة لم يعبأ بها، وحرم البيع بكون المقصود الأعظم من الخنزير والميتة أكلهما ومن الخمر شربه، ولم يلتفت إلى ما عدا ذلك. وقد أشار إلى هذا المعنى لما قيل له: أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني خلونها زيت، يعني يشبون فيها، يوقدون فيها على السرج ويستصبح بها الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. ولذلك هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هو حرام، يعني لا يجوز الانتفاع من المحرم بشيء أبدا. إن كان هذا الأصل المحرم، إن كان محرم علينا أن نأكله كالحمر الأهلية وغيرها، إن كانت محرمة فإنه إن بيعت لأجل أكلها صار ثمنها حرام، وإن بيعت لأجل الركوب صار ثمنها حلالا. هذا فيما يتعلق بأول قضية من قضايا البيوع المحرمة، وهي قضية أن يفهم الإنسان أن البيوع المحرمة أول قضية فيها أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه سبحانه وتعالى. كذلك في أبواب البيوع من القضايا المهمة التي يجب أن ننتبه لها، وهو لا يجوز للإنسان أن يغش الناس تحت أي مسمى من المسميات، سواء بإخفاء العيوب أو في التدليس عليهم بأنواع شتى. قال الترمذي: والعمل على هذا، أي على حرمة غش المسلمين عند أهل العلم، كرهوا الغش، وقال بعضهم: الغش حرام. وإذا اكتشف المشتري الذي يشتري من إنسان آخر عيبا فهو بالخيار في رد السلعة أو في قبولها. قال البغوي في شرح السنة: والتدليس في البيع حرام، مثل أن يخفي العيب أو أن يصر الشاء أو أن يغمر وجه الجارية فيظنها المشتري حسناء، أو يجعد شعرها، غير أن البيع معه يصح ويثبت للمشتري الخيار إذا وقف عليه. يعني الغش بكل صوره محرم. احنا نتكلم عن القضية الأولى في قضايا البيع، أن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قضية ثانية: الغش أصلا ممنوع، والغش مو بس في البيع والشراء، حتى الغش في النسب. يعني ما يجوز للإنسان أن يغش الناس إذا ناسبهم وخطب بنتهم فيخفي عن الناس عيوبه، يعني مثلا هذا الإنسان فيه صرع، ولا يتعاطى حبوب معينة، ولا فيه أعصاب تجي له نوبة أعصاب، ولا هذا الإنسان يعني فيه من الطبائع. ما يجوز للإنسان أن يغش الناس بستر عيوبه. كذلك البنت في المقابل، يعني ذلك كلام الإمام البغوي، قال: ومن الغش أن يغمر وجه الجارية فيظنها المشتري حسناء، يعني يترس وجهها بالمكياج ويغطي وجهها عن البائع عن المشتري حتى يظن أن وجهها حسن. فهذا كله مما لا يجوز، وكله داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. كذلك يعني من قضايا البيوع، ويمكن ذكرناها بالأمس وأحب أن أؤكد عليها اليوم، وهي كثرة الحلف في البيع ما بين البائع والمشتري. وقد قال الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال الله تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. وجاء عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، يعني كثرة الحلف تضيع البركة من السلعة. وجاء عن أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. وجاء في رواية: فإنه ينفق ثم يمحق. وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقرأها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه والحديث في البخاري ومسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل مائه فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. والحديث البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري قال: مر أعرابي بشاة فقلت له: تبيعنيها بثلاثة دراهم؟ يعني تبيعني إياها بثلاثة دراهم؟ قال: لا والله، ثم باعنيها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: باع آخرته بدنياه. قال: لا والله ما بعك إياه ثم بعني إياها. فقال صلى الله عليه وسلم: باع آخرته بدنياه. الحديث أخرجه ابن حبان وإسناده حسن. وجاء عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطى ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزل قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، في سورة آل عمران. ولذلك يقول العلماء: يحرم الحلف الكاذب في البيع لإنفاق السلعة، والحلف سبب لكثرة المشترين وزيادة الراغبين فيه، ومن ثم زيادة ظاهرة في المال، إلا أنه يمحق البركة فيفضي إلى اضمحلال العدد في الدنيا أو زوال النعمة. وهكذا كل مال حرام فإنه يؤدي في النهاية إلى محق البركة من المال. كذلك من المناهي الشرعية، ونحن في البدايات في القواعد العامة، من المناهي الشرعية: لا يجوز كتمان العيب في السلعة ولا خداع الناس في البيع. فقد جاء عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. والحديث في البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، كلما اشترى خدعه الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني إن بايعت فقل، يعني كأني أسألكم بالله ألا تخدعوني. والحديث عند البخاري ومسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. يا ليتكم تكتبون، كل إنسان صاحب محل يحط الحديث هذا نصب عينيه: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. والحديث صحيح، أخرجه ابن ماجه وأحمد والحاكم والبيهقي. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. والحديث حسن، أخرجه ابن حبان والطبراني في الكبير. ولذلك قال العلماء: الكتم والخداع حرام في البيع وهو ماحق للبركة. وشرط الخيار جائز في حق المشتري، فله أن يشترط على البائع لا خلابة، يعني لا غش ولا خداع، أو غيرها من الكلمات التي تقوم مقامها. فإذا تبين له أن فيه عيب أو غبن فله رد السلعة، ويجوز رد السلعة بالغبن الفاحش أو بالعيب لمن لم يعرف قيمة السلعة. وذلك هذا كله من باب المناهي الشرعية التي يجب أن يتنبه لها الإنسان في قضية المناهي الشرعية. كذلك من المناهي الشرعية تحريم احتكار أقوات المسلمين، يعني الطعام اللي الناس بحاجة له خاصة وقت الضيق لا يجوز لك أن تحتكر. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من احتكر فهو خاطئ، أي عاصي وآثم. والحديث عند مسلم. وجاء كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث التحذير من ذلك. ولذلك قالوا: الاحتكار هو شراء البضاعة في الرخاء وحبسها لتقل في السوق، ثم بعد ذلك يبيعها على الناس بسعر غال. وهذه مسألة اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، والخلاصة كما قال النووي في شرح صحيح مسلم قال: وهذا الحديث، يعني من احتكر فهو خاطئ، صريح في تحريم الاحتكار. قال أصحابنا أي الشافعية: الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الأقوات خاصة، وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال، بل يدخره ليغلو ثمنه. فأما إذا جاء من قريته أو اشتراه في وقت الرخص وادخره أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله، أو ابتاعه ليبيعه في وقت ابتاعه يعني اشتراه أو اشتراه ليبيعه في وقته، فليس باحتكار ولا تحريم فيه. وأما غير الأوقات فلا يحرم الاحتكار فيه. بكل حال هذا تفصيل مذهبنا. الحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس، كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أجبر على بيعه دفعا للضرر من الناس. يعني طبعا ما صادر الدولة صادر أمواله، وإنما يجبر على بيعه حتى يدفع الضرر عن الناس. ولذلك يعني خلاصة مسألة الاحتكار، أقوال العلماء في الاحتكار باعتبار أن اعتبار الحاجة وقصد إغلاء السعر على المسلمين هو المحرم، والمحتكر الخاطئ يعني الآثم هو المتردد على السوق ليشتري ما يحتاجه الناس ويضطرون إليه فيخفيه عنده ويحتكره فيمنع غيره من الشراء ويحصل بفعله ضرر وضيق على الناس. ولذلك يعني يخرج من الاحتكار، لا يعد احتكار التخزين في البيت، لأن التخزين في البيت هذا ليس للبيع، فأنت تأخذ ماتشلة مثلا وتشتري وتخزن في بيتك لوقت الضيق، هذا لا يعد احتكار. ولا يعد احتكار كذلك الذي يعني يأتي ببضاعة من الخارج وما يبي يبيعها الآن لأن السعر غير مناسب للآن، فينتظر حتى يرتفع السعر ثم يبيعها، فهذا لا يعد احتكارا، والله تعالى أعلم في هذا الباب، والمسألة مفصلة في أبواب الفقه وعند الفقهاء. نكتفي اليوم بهذه المقدمات حول البيوع المحرمة، نلقاكم إن شاء الله في حلقة الغد وما نزال في المناهج الشرعية في أبواب البيوع. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.